السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال تكرر كثيرا وكان يجب أن نطرح الجواب. السؤال يقول: كيف يا أهل الإسلام تزعمون أن إلهكم إله عادل رغم أنه لم يرسل الأنبياء إلا إلى أهل منطقة الشرق الأوسط؟ فكيف يكون هذا الإله إله عادل ثم هو يهمل بيان الحق إلى بقية الأمم؟ فما جواب ذلك؟ أولا، هذا المعترض يوجه اعتراضه إلى مفهوم الألوهية والنبوة داخل المنظومة الإسلامية، وبالتالي إذا أردنا جوابه فلا بد أن نقدم الجواب من داخل المنظومة الإسلامية التي يتهمها هذا الشخص بالتناقض، إذ يقول إن المسلمين يقولون بكمال عدل الله سبحانه وتعالى ويقولون في نفس الآن إنه قد اختار تجاهل أمم كثيرة فلم يرسل إليهم أنبياء يوضحون لهم طريق الحق والهدى. التصور الإسلامي يقول إن الأنبياء قد أرسلوا إلى الأمم جميعا، قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فما من أمة إلا وأرسل إليها نذير وبشير من أهلها ينذرهم عاقبة الشرك ويبشرهم بحلاوة الاهتداء بالتوحيد وأنه طريق الحق. فلا تقوم لهذه الشبهة إذن قائمة داخل التصور الإسلامي، فلا يبقى إلا أن نناقشها من الناحية التاريخية. ثانيا، المعترض يقول إن دعوى النبوة لم تعرف خارج منطقة الشرق الأوسط، وهنا سنقول له: مهلا رويدك، فإن القرآن يدلك لما لم يشتهر هذا الأمر خارج منطقة الشرق الأوسط. القرآن يقول: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون، فما أرسل نبي إلى قوم إلا اتهمه قومه أنه ساحر أو مجنون. فإذا كانت هذه هي الصفات الذين يتلبسون بالنبوة، فمن المعقول والمتصور أن كثيرا من الأمم لن تهتم بتوثيق خبر هؤلاء، لأنك هنا تطلب منا أن نوثق أخبار المجانين والسحرة. ثالثا، قد تعترض فتقول: فلماذا إذن بقي ذكر خبر بني إسرائيل؟ الأمر الثالث سيوضح لك الأمر. أنبياء بني إسرائيل قد بقي ذكرهم وهم الذين عاشوا في منطقة الشرق الأوسط لأسباب هامة: كثرة هؤلاء الأنبياء، تتابع هؤلاء الأنبياء، إقامة عدد منهم لدول لها سلطان على الأرض، داود سليمان عليهما السلام، إنشاؤهم كتب مقدسة حافظوا عليها، تتابع الأجيال المؤمنة وحفاظها على التراث الشفهي لهذه النبوات. إذا تعطلت هذه الظروف فإن بقاء خبر النبوة في أستراليا أو في أمريكا الجنوبية أمر متعذر، فلبقاء خبر النبوة على مدى أجيال طويلة شروط واقعية بتخلفها يتخلف ذكر خبر الأنبياء القدامى في تلك البلاد. رابعا، نحن نتحدث عن النبوة قبل عصر عيسى عليه السلام، فإن المسلم يقول إنه لم يظهر نبي بعد عيسى عليه السلام غير محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه قبل عصر المسيح عليه السلام كان الاهتمام بالكتابة والتوثيق في المؤلفات ضعيف للغاية، وكان عامة ما يصل إلينا من الأمم القديمة من خلال المنقوشات وهي لا تكاد تؤرخ لتفصيل تاريخي. قبل عصر المسيح عليه السلام باستثناء أهل اليونان لا تكاد تجد اهتماما في الأمم القديمة بتوثيق أخبارها في الكتب، ثم إن اليونان ما عاشوا قبل المسيح عليه السلام إلا بقرون قليلة، وعامة الأنبياء الذين أرسلوا قبل المسيح عليه السلام أرسلوا قبل هذه الفترة بقرون طويلة. خامسة، الشواهد التاريخية دالة على أن حفظ خبر المسلحين قبل زمن المسيح عليه السلام كان شاقا جدا، فكان خبرهم إما يطوى فلا يروى أو يتم تحريفه وأن يكسى بغلالات من الأساطير كثيرة وكثيفة. ومن أمثلة ذلك خبر زردشت الذي يسمى أحيانا النبي فارس. هذا الرجل الخلاف بين أهل التاريخ في أمره بعيد جدا، فالتراث القديم يقول إن زردشت قد عاش 6000 سنة قبل زمن المسيح، ويذهب بعض النقاد إلى أنه قد عاش سنة 600 قبل الميلاد، واختلف آخرون هل عاش بين سنة 1500 قبل الميلاد أو 2000 قبل الميلاد. إذن تحديد زمن وجود وحياة هذا الرجل بلغ مدى واسعا جدا، حتى بلغ أمره آلاف السنين، إما الألف الأولى أو الألف الثانية أو الألف السادسة قبل الميلاد. في ظل هذا الظروف وضياع خبر المصلحين، من المتصور والمتوقع أن يضيع خبر الأنبياء، خاصة في الأمم التي لم تعرف أنبياء بكثرة أنبياء بني إسرائيل. سادسا، قد يقول المعترض فماذا عن أمر الأمم القديمة التي تركت لنا بعض أخبار أمرها في منقوشاتها، وقد أحيانا تهتم بالتفاصيل، فلماذا لم تذكر لنا أخبار الأنبياء؟ ومثال ذلك أمر موسى عليه السلام زمن فرعون، ونحن هنا نتحدث عن النبوة في الشرق الأوسط لكننا نناقش أمر حفظ خبر الأنبياء القدامى. وجواب ذلك أن التاريخ يكتبه المنتصرون، فلا تتصور أن ابن فرعون أو حفيده أو الأحبار والكهنة في المعابد الفرعونية القديمة كانوا سيذكرون في خبر مثلا رمسيس الثاني وابنه أنه قد مات في البحر بعد صراع مع رجل كان يدعوه إلى التوحيد، رجل أظهر معجزات خارقة تدل على صحة نبوته. التاريخ يكتبه المنتصرون، وإذا كان المنتصرون هم الطغاة فلا تتوقع أن يذكر في ذاك التاريخ غير أمجاد أولئك الطغاة. وفي بحث طريف صدر منذ أيام قليلة أثبت أو قدم مجموعة من الباحثين يعني بحثا يقولون فيه إن رمسيس الثاني كان يزيف التاريخ ليثبت أن له انتصارات أكثر مما كان له، فكان يزعم أنه قد غزا ليبيا وأخذ منها مناطق، ثم دل البحث الأركيولوجي أن المساحة التي كانت بين مصر وليبيا كان الناس يعيشون فيها بأمن وسلام بعيدا عن سلطان العسكر، بما يدل على أن هناك كانت هناك علاقة سلمية بين أهل ليبيا ورعية فرعون. وهذا يؤكد مرة أخرى أن كتابة الطغاة للتاريخ يجب أن تدرس بعين ناقدة، ولا تتوقع من هؤلاء أن ينصفوا الحق من أنفسهم. سابعة، لماذا اهتم القرآن بخبر أنبياء بني إسرائيل وعامة الأنبياء الذين عاشوا في منطقة الشرق الأوسط؟ وجواب ذلك أن القرآن قد نزل في منطقة الحجاز، والمناطق المجاورة لتلك المنطقة كان يسكنها اليهود والنصارى، فكان من المعقول والمتصور والمنطقي أن يكون خطاب هذا الكتاب للأقوام المتدينين من الأمم المجاورة متعلقا بخبر أنبيائهم، كما أن القرآن قد استدل لربانيته بموافقته لأخبار أهل الكتاب في تلك المنطقة وبتصحيح ما جاء فيها من خطأ، وذاك هو السبب الرئيس لتركيز القرآن في قضايا قصص أنبياء الشرق الأوسط. ثامنا، لا يوجد برهان تاريخي قاطع ولا برهان شرعي حاسم في نفي النبوة بصورة قاطعة عن الشخصيات الإصلاحية التي عاشت خارج منطقة الشرق الأوسط. خذ مثلا كونفوشيوس حكيم الصين، هل نستطيع أن نجزم أنه لم يكن نبيا؟ لا نستطيع أن نفعل ذلك. لماذا؟ لأننا لا نملك الصورة الأولى الأصلية لدعوة هذا الرجل. فكما أن النصرانية قد حولت المسيح من نبي الرسول إلى إله معبود، فمن الممكن أن يكون كونفوشيوس مثلا أو حتى آلهة بعض معبودي الهندوس قد يكونون من الأنبياء السابقين. وقد ذهب بعض علماء المسلمين في الهند إلى أن بعض الأسماء المشهورة في ديانة الهندوس هي أسماء لأنبياء قدامى. لا نستطيع أن نجزم ولا نستطيع أن ننفي، ويبقى الأمر مفتوحا. وكما قال الإمام ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل: إن النبوة غير مدفوعة عن كل رجل صحت له معجزة، لكن قد انقطع أمر الأسانيد عندنا، فيبقى الأمر على أننا لا نثبت لهم النبوة، لكننا لا نقطع أنهم ما كانوا أنبياء. فحتى هذه الشخصيات المشهورة قد تكون شخصيات أنبياء قد غلفها القوم الذين اتبعوا هؤلاء بالأساطير أو بالتشويه، سواء قدحا أخيرا أو مدحا. هناك قرائن في التاريخ قد يستدل بها لإثبات وجود نبوات في تلك البلاد البعيدة عن منطقة الشرق الأوسط، فقد أثبتت أبحاث علماء أنثروبولوجيا مثل أندرو لانج وفيلهام شميت أن الأقوام المسمون بالبدائيين في أستراليا وفي إفريقيا وفي أمريكا الجنوبية مثلا، أنهم كانوا ولا زالوا يعبدون في دقيق أمرهم آلهة أعلى تعلو كل الآلهة الدنيا، وأن هذا الإله الأعلى هو الذي له السلطان الأعلى في السماوات والأرض. فلعل ذلك من أثر الفطرة التي تنزع دائما إلى التوحيد، وبقية من بقايا دعوات الأنبياء الذين تتالوا على هذه الأمم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.